الرحمن الرحيم. نقرأ عبارة العروة ونوضحها حسب ما تكلمنا خلال الليالي السابقة. فصل: الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلفين وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع. هنا قلنا بأن أهم الإشكال على هذا المبنى الذي هو مبنى المشهور من كون تجهيز الميت واجبا كفائيا على الجميع سواء الولي أو غيره، هو عدم قيام الدليل الواضح عليه، حيث إن العرف بعد التفات يحتمل أن الواجب الأولي تعلق بولي الميت، فقيل له جهز الميت إما بالمباشرة أو التسبيب أو إئذن لغيرك ما لم يقم غيرك بالتجهيز الصحيح. فإذا امتنع الولي عن التجهيز وعن الإذن وجب على الآخرين كفاية القيام بذلك. هذا محتمل ولا دليل على نفي هذا الاحتمال، وتظهر الثمرة في مورد واحد حسب ما أحصينا الثمرات وتكلمنا عنها في الليلة القادمة في الليلة الماضية. ظهرت الثمرة في مورد واحد، وهي أن المكلف الذي يأمره ولي الميت بالتغسيل يمكنه أخذ الأجرة من الولي، لأنه في فرض قيام الولي بذلك بنحو الأعم من المباشرة والتسبيب لا يثبت الوجوب في حق الآخرين، فلا دليل على لزوم تبرع الآخرين. وما يقال كما قيل في المستمسك من أنه حتى لو كان بنحو الوجوب الكفائي على الجميع، فحيث إن المباشر يباشر تجهيز الميت نيابة عن ولي الميت لا أصالة عن نفسه، فهنا يجوز له أخذ الأجرة من ولي الميت كما قام عليه السيرة. أنا أقول بناء على مذهب المشهور ندخل في مشكلة، وهي أنه على مسلك المشهور هذا الحق وهو حق تجهيز الميت حق للميت على المؤمنين كافة، فهذا الذي يقوم بتجهيز الميت هو يمتثل الواجب في حقه، ما هو معنى أن يقصد النيابة عن ولي الميت؟ ولي الميت على مسلك المشهور في عرضك، وأنت في عرض ولي الميت، وإن كان يجب عليك الاستئذان من الميت كشرط صحة التجهيز. فإذا ثبت أن هذا حق الميت على المؤمنين فكيف تأخذ أجرة لأجل إيصال الحق إلى صاحب الحق؟ فهنا ندخل في مشكلة لا بد من حلها، وهي أن الوجوب الكفائي يلازم الحق الكفائي الذي ينافي المجان أم لا؟ هذا بحث ما موضع خلاف. أما بناء على مذهب صاحب الحداث الأمر واضح، لأنه لم يثبت وجوب في حق هذا المباشر بعد أن كان ولي الميت مستعدا للقيام بتجهيز الميت مباشرة أو تسبيبا. وحيث إن الدليل قاصران عن إفادة مذهب المشهور من الوجوب الكفاية الأولي على الجميع، نحن نختار جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميت. فهذه هي الثمرة المهمة. نعم، يجب على غير الولي، وبعد ما قال فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب. نعم، على مذهب الوجوب الكفائي اتصف فعل الجميع بالوجوب، لأنه قيام جمع من المؤمنين بالواجب الكفائي في عرض واحد، كأن قام عدة من الجماعة اللي سلم عليهم شخص برد السلام عليه في زمان واحد دفعة واحدة، فكل من جواب السلام الصادر من هؤلاء مستاق للواجب الكفائي. وأما بناء على مذهب صاحب الحدائق وهو الذي اختاره السيد السيستاني، ففعل الولي يتصف بالوجوب، وفعل غيره مما لم يأذن له الولي لا يتصف بالوجوب، ولكنه بحث علمي وليس ثمرة عملية. ثم قال صاحب العروة: نعم، يجب على غير الولي الاستئذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. صاحب العروة أحيانا في فتاوى يدخل في الاستدلال الفقهي، وكل ما ندخل في أبحاث العروة ونصل إلى آخر أواسط العروة وأواخرها، استدلالات صاحب العروة تكثر وتزيد. هنا اكتفى باستدلال بسيط على أن وجوب الاستئذان من ولي الميت لا ينافي مذهب المشهور، لا يتوهم متوهمان أن وجوب استئذان المؤمنين من ولي الميت في القيام بتجهيز الميت ينافي الوجوب الكفائي في حقهم. ما هو وجه توهم المنافات؟ وجه توهم المنافات ما يقال من أن الشرط غير الاختياري لابد أن يرجع إلى شرط الوجوب. مثلا الوقت شرط غير اختياري، فلا يمكن أن يكون الوقت شرطا في الواجب مباشرة، بل لا بد أن يكون شرطا في الوجوب، إما شرطا متقدما كدخول وقت الصلاة لأجل وجوب الصلاة، أو شرطا متأخرا كمجيء نهار شهر رمضان، حيث إنه شرط متأخر لفعلية وجوب الصوم من أول الليل. هذا ما ادعاه جماعة من أن الشرط غير الاختياري لابد أن يرجع إلى شرط الوجوب ولو بنحو شرط متأخر، كما في مثال مجيء نهار شهر رمضان، حيث إنه شرط متأخر لفعلية وجوب الصوم من أول الليل. فهنا يقال بأن إذن الولي خارج عن اختيار المؤمنين، لأنه فعل الولي، فلا بد أن يكون شرط الوجوب. إذا يأذن الولي فيجب على الآخرين القيام بتجهيز الميت، بينما أن الواجب في حق الولي القيام بتجهيز الميت مباشرة أو تسبيبا بدون اشتراط إذن نفسه لنفسه. فاختلف الوجوبان، وجوب التجهيز على الولي لا بشرط من إذنه، ووجوب التجهيز على الآخرين مشروط بإذن ولي الميت، لأن هذا لابد أن يكون شرط الوجوب لأنه خارج عن اختيار المؤمنين. فاختلف الوجوبان، وهذا ينافي مذهب المشهور من أنه وجوب كفائي واحد على الجميع. صاحب العروة قال الاستئذان شرط الصحة لا شرط الوجوب، وإذا امتنع الولي من المباشرة للتجهيز كما لم يمكن الاستئذان منه سقط اعتبار الإذن. فالوجوب واحد، وإنما الواجب يختلف. الواجب بالنسبة إلى الولي ذات تجهيز الميت، وبالنسبة إلى الآخرين التجهيز بإذن الولي إذا مع فرض إمكان الإذن، هذا شرط الصحة. يقول صاحب العروة لم يختلف الوجوبان وإنما اختلف الواجب، مثل أنه إذا وجب على الإنسان إنقاذ الغريق في مسبح في ملك زيد، فزيد داخل في هذا الوجوب الكفائي، ووجوب إنقاذ الغريق عليه ليس مشروطا بشيء، بينما أن وجوب إنقاذ الغريق على الآخرين هو يشترط فيه الاستئذان مع الإمكان من مالك الأرض وهو زيد، فهذا ليس اختلافا في الوجوب وإنما هو اختلاف في الواجب. الواجب على زيد إنقاذ الغريق، وعلى غيره إنقاذ الغريق بإذن زيد. خب، هذا المقدار لا يكفي لأنه ذكر في الإشكال أن الشرط غير الاختياري لا يمكن أن يكون شرطا في الواجب مباشرة، بل لا بد أن يرجع إلى شرط الوجوب، فالوجوب المشروط يختلف عن الوجوب المطلق، فكيف نقول هذا وجوب واحد؟ فإذا لا بد من الجواب عن هذا البيان، وجوب تجهيز الميت على الآخرين مشروط بالإذن من ولي الميت، وحيث إن الإذن فعل غير اختياري للمؤمنين لأنه فعل ولي الميت فلا بد أن يكون إذنه شرطا في الوجوب. الوجوب الذي هو مشروط بشيء كيف يتحد مع الوجوب الذي ليس مشروطا به؟ الجواب عنه، أولا الوجوب ليس مشروطا بالإذن، الوجوب مشروط بالاستئذان، الواجب مشروط بالاستئذان وليس مشروطا بالإذن، يعني يجب على الآخرين تجهيز الميت مع الاستئذان من ولي الميت إن في فرض الإمكان، هذا فعل اختياري، الاستئذان فعل المؤمنين، الاستئذان المقدور، الاستئذان المقدور شرطان في صحة التجهيز، وليس فعلا خارجا عن اختيار المؤمنين كي نقول لا بد أن يرجع إلى شرط الوجوب. فالوجوب مطلق، الوجوب في حق الجميع مطلق على مذهب المشهور، يجب على الإطلاق، القيام بتجهيز الميت على المؤمنين كفاية، لكن شرط صحة قيام المؤمنين غير ولي الميت بالتجهيز هو استئذانهم في حال الاختيار. وإذا لم يأذن ولم يقم هو بنفسه بتجهيز الميت جاز بل وجب على الآخرين القيام بتجهيز الميت بدون استئذان من ولي الميت. فإذا الشرط أمر اختياري، شرط الواجب هو التجهيز مع الاستئذان، مع الاستئذان من ولي الميت في حال الاختيار. هذا فعل اختياري للمؤمنين، فلا يجب أن يكون شرط الوجوب. الفعل الاختياري يمكن أن يكون شرطا للواجب كالوضوء الذي هو شرط في الواجب. هو يقول الاستئذان شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، لابد أن يجاب عن هذا الإشكال الذي يقال بأن الشرط هو إذن الولي، وإذن الولي فعل غير اختياري للمؤمنين، فإذا كان شرطا للواجب فلا محالة يرجع إلى كونه شرطا في الوجوب، لأن كل أمر غير اختياري يكون شرطا في الوجوب. فإذا كان شرطا في الوجوب ولكن وجوب التجهيز على الولي ليس مشروطا بهذا الشرط اختلف الوجوبان، هذا هو الإشكال، فلا بد أن نجيب عن هذا الإشكال فنقول بأن الشرط ليس هو الإذن الفعلي وإنما هو الاستئذان في حال الاختيار. وهذا يعني الاستئذان الخاص، الاستئذان في حال الاختيار يعني الاستئذان في فرض استعداد ولي الميت للإذن، هذا فعل اختياري للمؤمنين. فإذا لم يمكن الاستئذان المؤدي إلى إذن ولي الميت ولم يقم ولي الميت بالتجهيز، أصلا التجهيز يكون لا بشرط من الاستئذان. وإن شئت قلت كل وجوب مشروط بالقدرة، كل وجوب مشروط بالقدرة، فكما أن وجوب التجهيز على الولي مشروط بالقدرة، مشروط بقدرته، فلو كان عاجزا فسقط الوجوب في حقه. وهكذا وجوب التجهيز على الآخرين مشروط بالقدرة، كل من يقدر على التجهيز الصحيح فيجب عليه التجهيز كفاية، شرط القدرة شرط الجميع. فالولي إذا كان قادرا على التجهيز مباشرة أو تسبيبا فهو قادر على التجهيز، والبقية إذا تمكنوا من التجهيز بإذن الولي، حتى لو قلنا الشرط هو إذن الولي، لو تمكنوا من التجهيز بإذن الولي كانوا قادرين على التجهيز الصحيح. فكل من يقدر على التجهيز الصحيح فيجب عليه التجهيز كفاية، هذا وجوب من صنف واحد مشروط بالقدرة كسائر التكاليف المشروطة بالقدرة. وإنما مصاديق القدرة تختلف، قدرة الولي تحصل بتمكنه من القيام بتجهيز الميت مباشرة أو تسبيبا، وقدرة البقية تحصل في فرض تمكنهم من تحصيل إذن الولي أو إذا امتنع الولي عن الإذن كما امتنع عن القيام بالتجهيز ثبتت القدرة على التجهيز الصحيح بالنسبة إلى بقية المؤمنين بلا إشكال. فالشرط للوجوب دائما يكون هو القدرة على الفعل الصحيح ولا يختلف سنخ الوجوب. وكان ينبغي لصاحب العروة أن ينبه على هذا الجواب، ولعله كما أشار إليه الأخ لب مقصود صاحب العروة. خب ما يخالف، يحتاج إلى أن نوضح هذا اللب كي يصير بيانا صناعيا. وأنا أشير إلى نقطة بسيطة، أنا لا أقبل كما ذكر السيد الصاد في الأصول كل فعل غير اختياري دائما لا يرجع إلى شرط الوجوب. كل فعل غير اختياري لا يكون مضمونا تحقق. أما إذا كان فعل غير اختياري مضمون التحقق مثل طلوع الشمس، مثل وجود نهار شهر رمضان، لا يحتاج إلى أن يكون شرطا للوجوب. يجب عليك إذا دخل الشهر أن تصوم في نهار هذا الشهر، لأن المولى يعلم بأن النهار يتحقق لا محالة. ليش ما يتحقق؟ نعم، حيث أن حياتك وسلامتك ليست مغمونة فلا بد أن يكون بقاء الحياة إلى غروب النهار إلى الغروب، بقاء حياتك وسلامتك هذا لابد أن يكون شرطا متأخرا للوجوب، لأنه أمر غير اختياري وليس مضمونا وجود. أما الأمر غير الاختياري الذي هو مضمون الوجود كدخول الوقت، لماذا يقول السيد الخوي هذا إذا لابد أن يرجع إلى شرط الوجوب؟ لا، مضمون التحقق، المولى يعلم بأنه سوف يتحقق، لماذا يعلق الوجوب عليه؟ لماذا يجعله شرطا في الوجوب؟
وجوب الديجان مشروط بالقدره
الراجعه، لا في فرض. السيد الحكيم هنا ذكر شيئا ينبغي ان نشير اليه ثم ندخل في الابحاث لاحقا. السيد الحكيم هكذا قال، قال لو قلنا بامتناع الواجب المعلق في الأصول، فهنا تترتب ثمرته. في الأصول دخل الأعلام في نزاع مهم، فمنهم من أنكر الواجب المعلق كالمحقق الإصفهاني، ومنهم من أرجعه إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخر كالمحقق النائيني والسيد الخوي، ومنهم من قبل الواجب المعلق كما هو عليه من دون أن يرجعه إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخر. فصار ثلاثة أقوال: إنكار الوجوب المعلق مطلقا، يقول المحقق الإصفهاني الوجوب إنما يصير فعليا إذا أمكن الامتثال في أول زمان الوجوب، إذا لا يمكن الامتثال في أول زمان الوجوب فلا معنى لفعلية الوجوب، لأن الإمكان البعث مضايف وملازم مع إمكان الانبعاث. أول الليل يقول روح صوم، اليابة شلون هسه أصوم؟ لا يمكن الانبعاث إلى الصوم من أول الليل، الانبعاث إلى الصوم يكون من طلوع الفجر. إمكان الانبعاث إذا كان من طلوع الفجر فإمكان البعث أيضا يكون من طلوع الفجر، لا يمكن أن يكون البعث من أول الليل، بعث إمكان البعث يعني جعل ما يمكن أن يكون باعثا من أول الليل، ولكن إمكان الانبعاث يكون من طلوع الفجر. هكذا يدعي كأنه يقيس البعث الاعتباري بالبعث التكويني، يعني البعث التكويني كأن يجر شخصا، يقول أنا أجره إلى بيتي مثلا في أول الليل، أجره جرا تكوينيا، يعني أخذ بيدة وبعباته وجره إلى بيتي، ولكن إن جر إلى بيتي في أول الصبح ما يصير، خوف ما يصير، الجر والانجرار متضايفان، إذا كان الجر في أول الليل فلا يمكن أن يكون الانجرار في أول النهار. صحيح في الأمور التكوينية هكذا، أما في البعث الاعتباري أنا أحرك شخصا يقول يابا ليش ما تصلي صلاة الليل، فوائد صلاة الليل اشكد تدري، يقول لا ما أدري. خب نوضح له فوائد صلاة الليل، نحركه تحريكا اعتباريا بدون أن نسلب منه الاختيار، لأن يقوم قبل طلوع الفجر ويصلي صلاة الليل. ما هو الإشكال في هذا التفكير؟ الآن تحقق منا البعث، ولكنه لا يمكنه أن ينبعث الآن إلى صلاة الليل، نحن نحركه أن يصلي صلاة الليل قبيل طلوع الفجر، فلا يمكنه أن يتحرك إلى ما بعثناه إليه إلا قبيل طلوع الفجر. لكن هذا على أي حال، فإذا البعث التشريعي يمكن أن يكون إلى أمر استقبالي لا يمكن الانبعاث إليه إلا في ظرف المستقبل. فإذا الواجب المعلق ممكن ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الشرط المتأخر، لأننا ذكرنا أنه إذا كان المعلق عليه مضمون التحقق كوجود النهار في المستقبل، لا حاجة إلى أن نقول الوجوب من الليل مشروط بطلوع النهار في ظرفه، لا، لأن المولى يدري بأن هذا الشرط حاصل. وكيف كان؟ يقول السيد الحكيم بعدما تحقق أن الواجب المعلق ممكن، فهنا نقول بناء على إمكان الواجب المعلق لا إشكال، لأن إمكان امتثال الآخرين لهذا الواجب الكفائي في آخر الوقت، في آخر وقت استقر فيه امتناع ولي الميت، إذا مات الميت قبل لحظات وبقي المجال لأن يقوم الولي بتجهيزه لابد أن ننتظر إلى آخر وقت الإمكان، فإذا رأينا أن ولي الميت يأبى أن القيام بتجهيز الميت مباشرة وتسبيبا ولا يأذن لغيره، ففي آخر الوقت نقوم نحن بتجهيز هذا الميت. فظرف امتثال الأمر التجهيز بالنسبة إلى غير ولي الميت يكون في آخر الوقت، وبالنسبة إلى ولي الميت موسع من أول موت الميت. فيقول السيد الحكيم بناء على إمكان الواجب المعلق لا إشكال، ففي أول زمان موت الميت توجه التكليف إلى الكل، ولكن ظرف امتثال الولي يتحقق من أول موت الميت، وظرف امتثال الآخرين إنما يتحقق في آخر الوقت، في آخر وقت الإمكان، يعني في آخر وقت لا يمكن تأخير التجهيز عن ذلك الوقت. وأما بناء على امتناع الواجب المعلق، الوجوب في أول الوقت يختص بمن؟ يختص بولي الميت. أما الآخرون فلا يمكن أن يثبت الوجوب في حقهم من ذلك الزمان، لأن الواجب استقبالي. وهذا أيضا غريب، غريب حتى لو أنكرنا الواجب المعلق. لماذا نقول لا أولا يا سيدنا الحكيم، الواجب الكفائي يكفي فيه إمكان الانبعاث في الجملة، يعني في أول الوقت الولي يمكنه أن يمتثل هذا الواجب الكفائي، وفي آخر الوقت البقية يمكنهم الامتثال. ليس هناك وجوبات متعددة، وجوب واحد، والوجوب الواحد من أول زمان فعلية الوجوب يمكن الانبعاث إليه في الجملة. لا، تارة الواجب عيني، يقول لي المولى حج في شهر، في أشهر الحج، وسموا أشهر الحج، فهم ينكرون يقولون الوجوب لم، وجوب الحج لم يصر فعليا لأن زمان الواجب استقبالي. ولكن في الواجب الكفائي، في الواجب الكفائي الوجوب متوجه إلى أحد المكلفين، يجب على أحد المؤمنين أن يقوم بتجهيز الميت، ويكفي أن يمكن الامتثال لهذا الواجب في الجملة ولو لبعض المكلفين. هذا أولا. وثانيا إن قلتم لا، الوجوب الكفائي وجوب انحلالي وليس وجوبا متوجها إلى أحد المكلفين لا بعينه كما اختاره السيد الخوي، بل وجوب في حق هذا، وجوب في حق ذاك، هذا يجب عليه تجهيز الميت إن لم يقم به الآخرون، الثاني يجب عليه قيام بتجهيز الميت إن لم يقم به الآخرون، وهكذا. فوجوبات متعددة بعدد المكلفين كما لعله مذهب المشهور. فنقول مع ذلك، لماذا فرضتم أنه لا يمكن لآخرين القيام بتجهيز الميت في أول الوقت؟ يمكنهم الاستئذان من ولي الميت في أول الوقت، كما قد يحرز المكلف أن ولي الميت سيستمر على عناده إلى آخر الوقت، يصيح يخابروه يقولون يا أبا تعال أبوك راح مات، يقول لا أبد ما أجي، أبد ما أجي، تطمئنوا بأنه ما يجي، لا يقبل تجهيز الميت ولا يأذن، وهو الولد الأكبر، الله لا يعطي هذا الولد للكافر. الولد الأكبر، عرفنا أنه ولو قبل لحظات مات أبوه، لكن عرفنا أنه إلى الأخير يأبى عن أداء الواجب، فلا ينحصر زمان الامتثال للآخرين بآخر الوقت، يمكنهم الامتثال في أول الوقت إما بأن يستأذنوا من ولي الميت، أو إذا علموا بأن ولي الميت إلى الأخير لا يقوم بالتجهيز ولا يأذن، بل قد يمكنهم يمكنهم إذا لم يزاحم عملا الولي يمكنهم القيام بالعمل رجاء يصلون على الميت، هذا ليس مزاحمة للميت. بقيت الصلاة على الميت، هذا يجي يصلي على الميت رجاء برجاء يقول لعل ولي الميت لا يجيء. هل هذا حرام ذاتي أو أنه مو صحيح؟ مجرد أنه مو صحيح مو مهم، أنا صليت رجاء، إذا جاء ولي الميت هو يصلي، إذا لم يجي فصلاتي صحيحة. نعم لو كان تقدم شخص للصلاة على الميت حرام ذاتي لا يمكن الرجاء، بل لا بد من الاطمئنان بأن الولي لا يأتي. وكيف كان؟ فإذا هذا البيان للسيد الحكيم من أنه لو قلنا بامتناع الواجب المعلق فالوجوب في أول الوقت مختص بالولي، والوجوب في حق البقية يكون في آخر مجال تجهيز الميت، هذا ليس صحيحا. الكلام المهم هنا هو أنه ما عليه المشهور والذي ذكره صاحب العروة من أنه يجب على غير الولي الاستئذان من ولي الميت، هل هذا صحيح بإطلاقه أو لا؟ يحرم إما ذاتا أو تشريعا من باب بطلان العمل، يحرم على غير الولي مزاحمة الولي. السيد الخوي قال الروايات الدالة على أن الولي أولى بالميت في تجهيزه ضعيفة السند، إما مراسيل مرسلة البزنطي، مرسلة ابن أبي عمير، رواية النوفلي عن السكوني إذا قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب، إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة ميت فإن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب. السيد الخوي يرجع الضمير إلى الإمام، يقول إن تمت هذه الرواية فتدل على أنه يجب الاستئذان من ولي الميت، لكن الرواية ضعيفة لأجل النوفلي الذي لم يوثق. الروايات ضعيفة هنا هكذا يقول، أما بعد ذلك وثق النوفلي. المهم أنه هنا يقول الروايات ضعيفة، والقدر المتيقن من السيرة ونحوها أنه لا يجوز مزاحمة ولي الميت. فما هي الثمرة إذا غاب ولي الميت أو كان لا يعلم بموت هذا الميت؟ ما قال لأن الولد الأكبر مسافر بالحج يخابروا يقولوا له والدك توفى هو في السفر. نعم يمكنهم الاستئذان منه، لكنه ماكو داعي لأن يخبروه أن أبوك مات. سيد الخوي يقول لا بأس، صلوا على الميت ولا حاجة إلى الاستئذان من ولي الميت، لأن صلاتكم على الميت وقيامكم بتجهيز الميت ليس مزاحمة، أي مزاحم كل مزاحمة ما بي ليس مزاحما لحق ولي الميت، لأن ولي الميت في السفر وهو جاهل. إذا هو جاهل لا يريد أن يقوم بتجهيز الميت وليس بصدد الإذن. وأما من يرى أنه يجب الاستئذان من ولي الميت لابد أن يخابرون ذاك الولد ويستجيزون من عدة. شنو إشكال السيد الخوي؟ السيد الخوي قال أنا إشكالي في وجوب الاستئذان من ولي الميت أن الروايات ضعيفة. أنا أقول خب رواية النوفلية صحيحة موثقة كما قال السيد الخوي بعد ذلك، لكن نحن أرجعنا الضمير في قوله فهو غاصب إلى ولي الميت ولا أقل من الإجمال، فهذه الرواية دلالتها ضعيفة. المهم بقية الروايات، فإن قلنا باعتبار مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي كما هو المختار وفاقا للسيد السيستاني والسيد الزنجاني فهو يمكننا الموافقة مع المشهور، وأما من يرى عدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي فالروايات ضعيفة سندا ورواية النوفلي ضعيفة دلالة، فيتم ما ذكره السيد الخائي من أنه لا دليل على وجوب الاستئذان من ولي الميت، وإنما تحرم مزاحمته في فرض علمه، وأما في فرض جهله القيام بتجهيز الميت لا يعد مزاحمة لولي الميت. وحيث إن نرى اعتبار مراسيل البزنطي وابن عمي عمير لا مانع من أن نفتي كما أفتى المشهور من وجوب الاستئذان من ولي الميت. السيد الخوي احتاط وجوبا في ذلك رعاية لفتوى المشهور، والحمد لله رب العالمين.